بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيوخنا أجمعين والحاضرين. قال شيخنا شيخ فلاح بن إسماعيل من دكار رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة: الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأشاعرة أو الأشعرية فرقة كلامية طارئة في الأمة، نشأت بعد القرون الفاضلة، تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، وإنه مؤسسها بزعمهم. وقد مر أبو الحسن الأشعري في اعتقاده بمراحل، فقد كان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه رسالة مختصرة تتعلق بفرقة من الفرق الكلامية، كتبها شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل بن دكار رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله الجنة الفردوس، وجمعه بمن كان يحبهم ويدافع عنهم وينافع عنهم، جمعهم معهم في دار كرامته. والشيخ رحمه الله ليس بحاجة إلى أن يترجم له أمثاله، فهو كان زينة هذا البلد المبارك، وكان من أعلام الأئمة والسلفين في وقته، وكان ممن يشرف هذا الديوان المبارك كثيرا، وقد تشرفت بالقراءة عليه، وتشرفت أيضا بالمشاركة معه في مناسبات عديدة، ولم أعرف عنه إلا الحرص على نشر العقيدة السلفية والذرود عن حياضها والدفاع عنها بكل ما كان يملكه من كتابة أو محاضرات أو برامج أخرى. نسأل الله أن يرحمه ويدخله الجنة الفردوس. هذه الرسالة المختصرة عنوان لها الشيخ رحمه الله أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. هذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة، لقب يتنازعه كثير من الناس، وتتنازعه كثير من الفرق، والانتساب إلى السنة والجماعة هو في أصله محمود، بل هو مطلوب. ولذلك كل من يحاول الانتساب إلى أهل السنة والجماعة فهو في في محاولة محمودة. يحمد له هذا السعي وتحمد له هذه المحاولة. وهذا عام في جميع من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. ويبقى الأمر بعد ذلك في تحقيق مضامين هذا الانتساب، لأن أهل السنة والجماعة هذا اللقب، هذا اللقب يعني أن من ينتسب إليه هو من أخص الناس بهذين الأصلين العظيمين، السنة والإجماع أو الاجتماع. وهذا اللقب يجمع في عمومه وخصوصه الإسلام الصحيح عقيدة وسلوكا وفي جميع ما يليه. وهذا اللقب لا يقبل شيئا مما ألصق بالإسلام في وصوله وقرره، لا يقبل. لذلك يبقى النظر في تحقيق هذا الانتساب. فكل من ينتسب إليه نحن نسأله ونسائله ونقول: لماذا كنت أهلا لهذا اللقب العظيم ولهذا اللقب الشريف؟ إن من أهم مقتضياته وأول مقتضياته أن يكون موقفك من السنة موقف السلف الصالح، مكانة وتعاملا بها. السلف الصالح أهل السنة والجماعة يصدرون عن السنة ويرجعون إلى السنة ويبنون على السنة ولا يخرجون عن السنة. دينهم السنة، سواء كانت السنة مقابل البدع وسواء كانت السنة مرادفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو أنصفت الفرق لم يكن هذا اللقب موضع نزاع طويل كما هو حاصل الآن. كل يحاسب نفسه حسب مقتضى هذا اللقب. أين أنت من السنة؟ أين أنت من السنة في مكانتها؟ أين أنت من السنة في الاستدلال بها؟ أين أنت من السنة في تعظيمها؟ أين أنت من السنة في التعامل معها حسب ما كان يعتقده السلف الصالح؟ هذه الأسئلة هي تجيب على الجواب على هذه الأسئلة، فيها جواب على هذا السؤال: من الذي يستحق هذا اللقب؟ من هو أقرب إلى هذا اللقب؟ من هو أبعد عن هذا اللقب؟ من يستحقه استحقاقا تاما؟ هذه الأسئلة تجيب. ولكن للأسف الشديد الذي حصل ويحصل أن كل فرقة تحدد وتكيف السنة حسب ما ذهبت إليه. ما ذهبت إليه هو السنة، وعلى السنة أن تتكيف حسب ما تراه هذه الفرقة أو تلك الفرقة. والسنة التي لا تقبل التكيف بما يريده هذا أو ذاك ليست من السنة. إما أنها ليست ثابتة وإما أن مدلولها ليس واضحا فلا تناقض ولا تصادم ما ذهب إليه هذا أو ذاك. هذا هو الواقع. وإلا كما قلت الأمر ليس معقدا، الأمر واضح جدا. نأتي إلى الفرق ونبدأ بالمعتزلة. المعتزلة يرون أنهم هم المستحقون لهذا اللقب. يقول أحد أئمتهم، يقول هؤلاء الحشوية يدعون هذا اللقب لجهلهم بالسنة، لأنهم يرون ما ليس بسنة يرونها سنة يثبتونها ويرون أنهم أهل السنة، وبالتالي لا يستحقون هذا اللقب. نحن أحق بهذا اللقب لأننا نحن عرفنا ما هي سنة وما ليست بسنة وميزنا بينها. حاصل كلامه أننا نحن الذين استطعنا أن ننسف السنة، وبالتالي نحن أحق بهذا اللقب. ما أن هذه الدعوة، دعوة أننا من أهل السنة أو نحن أهل السنة، هذا في المعتزلة قليل. المعتزلة عموما تجدهم صريحين جدا فيما يدعون إليه، ليست عندهم انتواءات ولا غموض ولا تعقيدات. يبدو أن قلة هذه الدعوة عندهم أنهم يستحيون، هذا الذي يظهر. مع ذلك تجد في بعض كلامهم أنهم يدعون أنهم هم أهل السنة، كما نقلت عن بعض أئمتهم. مع انتشار مذهب المعتزلة وقفت الأمة صفا واحدا مقابل ذلك المنهج الذي يحاول انتزال القدسية كليا أو جزئيا من النصوص. وقفت الأمة في مواجهة هذا التيار الذي بدأ يزيد وبدأ يستفحل بسبب ملابسات معروفة تاريخيا. هذا المنهج الذي يمثله الجهمية والذي يمثله المعتزلة هذا مرفوض وممجوج عند أكثر الأمة، ولذلك كل أراد أن يواجههم بطريقته. وهنا جاءت الكارثة التي نعيشها إلى الآن. مواجهة المعتزلة وكل يريد أن يواجههم بطريقته وبمنهجه، وكل يختار منهجه الخاص في مواجهتهم، والترحيب بهذه المناهج ما دامت في مواجهة المعتزلة، هذا الذي أحدث هذه الفرق التي حدثت بعد المعتزلة ولا زالت تكثر. بداية هذه البدع الحرص على الإسلام، حتى المعتزلة حتى الجهمية الحرص على الإسلام. ولذلك كل فرقة، وهذا طبعا مستمر إلى الآن، كل فرقة تفسر الإسلام حسب ما يحلو لها وحسب ما تراه مناسبا لعقلها. هذا الذي حصل مع المعتزلة، ولكن الذي حصل مع من كان يناوئهم وهم الصفاتية عموما، الكلابية، الأشاعرة، الماتريدية، الذي حصل ترسيخ منهج المعتزلة، هذا أولا ترسيخ منهج المعتزلة في الأصل، ثم منازعتهم في أمور قد تكون هي شكلية، ولا زالت البدع إلى الآن ترجع إلى الاعتزال، منها بدعة الأشاعرة، منها بدعة الماتريدية، وقبلها بدعة الكلابية، مع أن هذه الفرق كلها مبرر نشأتها مواجهة المعتزلة والجهمية. أقول هذا لأننا نحن أيضا نعيش واقعا جديدا مع فرق جديدة، فليس الحرص على الإسلام هو المعيار. المعيار موافقة السنة. كيف تعرف السنة؟ من دواوينها، من كتب أهل السنة، من كتب الأئمة. ليس كل واحد ينشئ السنة من قبله ثم يدافع عنها، يدافع عن سنة يعتقدها هو، أنشأها هو، مثل ما نجد عند الأشاعرة وغيرهم. هذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة، هذا نشأ هو قديم، ولكن اشتهر أكثر بعد نشوء الخوارج والقدرية الجهمية والمعتزلة، وصار كل من يريد أن يرد على هؤلاء ينضوي تحت هذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة. ثم بسبب تفرقهم في الرد عليهم صاروا يتنازعون هذا اللقب، من الأولى بهذا اللقب، من الذي يستحق هذا اللقب أكثر ممن يدعي هذا اللقب، ولا زالوا يدعونه ويحصرونه على أنفسهم، هم الأشاعرة والماتريدية، حتى أنهم المتقرر عندهم الآن في كتبهم أنه إذا قيل أهل السنة والجماعة فلا يراد به إلا الأشاعرة والماتريدية. ونحن لما نناقش هذا اللقب لا بد أن نعرف أن هذا اللقب له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. وحديث الشيخ هنا رحمه الله عن المعنى الخاص، المعنى العام الذين هم في مقابلة الرافض، لا شك أن الكلابية وفروعهم الأشاعرة والماتريدية هم من أهل السنة من هذا الباب. أما إذا جئنا إلى المعنى الخاص فهذا الذي يدور حوله كلامنا ويدور حوله كلام الشيخ في هذه الرسالة. كنت أحب أن يكون عنوان الرسالة هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، هكذا كنت أحب، ولو قدر لي أني كنت كلمت الشيخ رحمه الله قبل أن يطبع الرسالة كنت أقترح عليه أن يكون هذا هو العنوان، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، لأن هذا اللقب كما قلت له معنيان، وحتى لا يحمل الشيخ ما لا يريده فهذا السؤال واضح والأجوبة واضحة فيه، الأجوبة واضحة فيه. على كل حال ما يراه الشيخ، ما يراه الشيخ واضح في عنوان الكتاب، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. وما ذكره الشيخ هنا في هذه الرسالة طبعا هي رسالة مختصرة لا تتحمل التفصيل. ما ذكره الشيخ هنا يكفي للتدليل على ما قصده، ولازمنا نقول أنه يتحدث عن هذا اللقب بالمعنى الخاص. كل من يدعي، قبل أن نبدأ رسالة الشيخ أقول، كل من يدعي هذا اللقب أهل السنة والجماعة ينبغي أن توجه إليه هذه الأسئلة: ما رأيك في السنة ثبوتا ودلالة؟ من يرى أن السنة أكثرها أو كلها ظنية ثبوتا، هذا لا يستحق أن يكون من أهل السنة بأي وجه أنت، لأن أهل الشيء أخص الناس به، أهل هذا البيت هم الذين بنوه وهم الذين يسكنونه وهم، فهذا موقفك من السنة. إذا كنت ترى أن السنة في غالبها ظنية أو كلها ظنية ثبوتا، هذا أنت يعني لا يشرفك الانتساب إلى السنة أصلا، كما أن السنة لا يشرفها الانتساب انتساب أمثالك إليها. هذا أولا. أول سؤال: ما رأيك في السنة ثبوتا ودلالة؟ السؤال الثاني: ما رأيك في النصوص عموما دلالة؟ ما يتعلق بالثبوت هذا يخص الأحاديث، ما يتعلق دلالة النصوص عموما. من يرى أن النصوص كلها لا تفيد اليقين بأي وجه هو من أهل السنة، ويرى أنه ليس في النصوص ما يفيد اليقين، ليس هناك نص واحد يفيد اليقين دلالة، حتى المعتزلة لا يقولون بهذا، أنت كيف صرت من أهل السنة؟ موقفك من أئمة السنة، وهذا مهم جدا، ما موقفك من أئمة السنة؟ سيذكر الشيخ هنا في قصة رجوع أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه كان معتزليا وكان يريد أن يرد على المشبهة، وبالتالي كان بصدد الرد على الشافعي وأحمد لأنهم كانوا يمثلون أئمة السنة. ما موقفك من أئمة السنة؟ من يرى أن أئمة السنة أمثال الإمام مالك وتلميذه الشافعي، تلميذه أحمد، تلميذه البخاري، تلميذه ابن خزيمة، من يرى أن هؤلاء نوابت حشوية وأن هؤلاء كيت وكيت، كيف ينتسب إلى السنة؟ هؤلاء هم الذين ضحوا بأنفسهم بجمع السنة، بأي وجه تختص بالسنة دون غيرك؟ دون غيرك، ما الذي أهلك لهذا اللقب؟ من الغريب أن الأشاعرة والماتريدية ينازعون المحدثين وأئمة المحدثين، ينازعونهم هذا اللقب، يخرجونهم ويدعونه لأنفسهم. الإمام البخاري مثلا تلميذه ابن خزيمة من الجهار عنده، كتابه كتاب التوحيد، كتاب الشرك، والمحدثون أئمتهم عندهم نوابت حشوية. من أين جاءتك السنة هذه؟ من أين جاءتك السنة؟ أليس أولئك هم أعلام السنة؟ وهم الذين جمعوا السنة وسافروا لأجلها شرقا وغربا جنوبا شمالا، يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله، وكان من أئمة الشافعية، توفي سنة 489، يقول: من أدلة أن هؤلاء ليس من أهل السنة وأن المحدثين هم أهل السنة أن أصحاب كل طائفة يعرفون بسمات ذلك الفن، فالنجار تعرفه بآلات النجارة، المهندس تعرفه بآلاته، والطبيب تعرفه بآلاته بلباسه، وهكذا أصحاب كل فن يعرفون بآلات ذلك الفن. تذهب إلى المحدث تعرفه بأدواته، بينما هذا المتكلم بعيد جدا عن هذه الأدوات، بل كل سعيه في القدح في المحدث. كيف صرت من أهل السنة؟ وبالتالي إذا كنت حريصا على هذا اللقب وهذا محمود، فكن فعلا من أهل السنة. هذه الأسئلة كما قلت تحدد موقع الرجل، هل هو من أهل السنة أو لا. سؤال عام يجمع كثيرا من الأسئلة: ما موقفك من مصادر التلقي؟ ما هي مصادر التلقي عندك؟ مصادر التلقي عندك؟ الله عز وجل أثبت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء في عدد من الآيات. يقول الرازي في آية سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب أو يأتي بعض آيات ربي؟ يقول: يستحيل الانتقال والغيبة في حق الله عز وجل، وبالتالي لنا عن هذه الآية أجوبة. ذكر أجوبة منها أن هذا كلام الكفار، أن هذا كلام الكفار. طبعا هو ذكر أجوبة أخرى في النهاية، ذكر سؤال: كيف يمكن أن يكون مثلا مجيء الله عز وجل، مجيء آياته أمره أو مجاز، كيف يمكن هذا مع هذا التنوير والترديل والتقسيم هنا؟ ملائكة ثم مجيء الرب ثم مجيء بعض آياته. قال في الأخير: المعتمد في الأجوبة أن هذا كلام الكفار، وكلام الكفار لا يحتج به. السؤال هنا: أنت الآن تتلقى عن من؟ القرآن أمامك يخبرك في عدد من الآيات مجيء الرب سبحانه وتعالى، وأئمة السنة قديما وحديثا، الصحابة والتابعون وأئمة التفسير كلهم على هذا، كلهم بدون استثناء. ما الذي جعلك ترفض هذه الآية وترتكب هذه؟ لماذا؟ السبب أن هناك خلل في مصادر التلقي. هو تلقى من بعض المصادر أن الحركة لا تكون إلا من الأجسام، وأن الحركة تستلزم الجسمية، وأن الانتقال آمن به. وبالتالي لو 500 آية فيها إثبات المجيء والإتيان سيؤولها، وهذا ذكرها، وهذا يستحيلها، وبالتالي لنا أجوبة. إذن ما موقفك من مصادر التلقي؟ ما هي مصادر التلقي عندك؟ بعد هذا التمهيد أذكر لكم خلاصة هذه الرسالة، رسالة الشيخ رحمه الله. أولا في المقدمة وصف الأشاعرة وأنهم في قضالة، ثم عرف بالأشاعرة وأنهم فرقة كرامية وينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، ثم ذكر المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري من 7 إلى 13، ثم ذكر حديثا مقتضبا مختصرا عن ابن كلاب والكلابي الصفحة 18 و 12، ثم ذكر الأدلة على رجوع الأشعري إلى السنة من كتبه من 9 إلى 11، طبعا هذه الصفحات. ثم ذكر أقوال العلماء في تأكيد رجوع الأشعري إلى السنة من 11 إلى 16. رجوعه إلى السنة أيضا مراحله الثلاث، لأن هناك خلاف في مراحل الأشعري، هل هي مرحلتان أو ثلاث مراحل. ثم عرف بالأشعرية أكثر وذكر مراحلها بالتفصيل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. ثم ذكر مخالفة الأشاعرة المتأخرين، أولا مخالفتهم للسلف الصالح، ثم مخالفتهم لأبي الحسن الأشعري نفسه، وذكر بعض الأمثلة من 18 إلى 19. ثم ذكر الوجوه التي تدل على عدم أهلية الأشاعرة لأن يكونوا من أهل السنة المحضة، ثم ذكر أساليبهم في ترويج باطلهم، ثم ذكر بعض وجوه مباينتهم لمذهب السلف، وأن من ذلك تفريقهم بين مذهب السلف والخلف. هم يقولون أن هناك مذهبان، مذهب السلف ومذهب الخلف، ثم تقول أنك أنت تمثل مقولة معروفة هذه، مذهب السلف ومذهب الخلف، وأنهم على طريقة الخلف، ثم يقولون أنهم هم الذين يمثلون السلف. ثم ذكر مكانة النصوص عند الأشعار، ضمنية الثبوت والدلالة، ثم ناقش هذه المقولة، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ناقشها بشيء من التفصيل. هذا يمثل تقريبا نصف الكتاب. النصف الأخير خصصه لمثال واحد، وهو موقفه من صفة الكلام وموقفه من القرآن الكريم، من صفحة 25 إلى 39. هذا الموضوع، هذا كمثال، مثال واحد من الأمثلة التي تدل على مباينتهم لمذهب السلف. بدأ بذكر أقوال أئمة الأشاعرة أنفسهم، قدمائهم ومتأخريهم في القرآن، ثم ذكر أن كلام الأشاعرة في القرآن قريب من كلام الوليد بن المغيرة، ثم أثار مسألة وهي هل شيخ الإسلام وابن القيم هما أول من أخرج الأشاعرة من دائرة أهل السنة والجماعة المحضة؟ ثم ختم هذه الرسالة بذكر بيان لشيخه الشيخ الدكتور عبد الله الغنيمان حفظه الله.
قال شيخنا رحمه الله: فإن الأشاعرة أو الأشعرية فرقة كلامية طارئة في الأمة، نشأت بعد القرون الفاضلة وتنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، وإنه مؤسسها بزعمهم. وقد مر أبو الحسن الأشعري في اعتقاده بمراحل، وقد كان معتزليا بالاتفاق حتى بلغ 40، أي حتى سنة 300 للهجرة، ثم انتقل إلى الطريقة الكلابية نسبة إلى مؤسسها أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، وقد كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله، ويوصف بأنه فارق إجماع أهل السنة، بل إنه فارق إجماع أهل البدع أيضا في مسألة الكلام النفساني، حيث خالف النقل والعقل والفطرة والعرف واللغة، وجاء بشيء لم يعرفه أحد قبله، فأشبه بذلك النصارى في قولهم بالتثليث. والكلابية من حيث الجملة مذهب وسط بين المعتزلة وبين أهل السنة الصفاتية والمشبهة والمثبتة كما يسميهم المعتزلة والأشاعرة. فأبو الحسن،
نعم، بالنسبة لابن الكلاب هو إمام هذه الطريقة، هذه الطريقة التي أريد بها الجمع بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. ابن كلاب رأى أن الأمة على مذهبين، هناك أهل السنة الذين يلتزمون بالسنة، وهناك المعتزلة الذين غلبوا العقل على النقل، فأراد أن يتوسط بينهما، وأراد أن يرفع اللواء الوسطي ويقبل من المعتزلة ما كان صحيحا، ويقبل من أهل السنة ما كان صحيحا، ويرفض من كليهما ما لم يكن صحيحا. ودائما التوفيق بين السنة والبدعة ينتج ببدعة ثالثة، ينتج بدعة ثالثة. كثير من البدع نتاج مثل هذه المحاولة، وبالتالي كل من يحاول أن يصلح بين السنة والبدعة فسيأتي ببدعة جديدة. والمتتبع لتاريخ الفرق يجد لهذا أمثلة كثيرة، منها مذهب ابن كلاب. لولا ابن كلاب، أقول لولا مع أنه لا ينفع، لولا ابن كلاب لوجدنا صف أهل السنة والجماعة صفهم واضحا لامعا ليس فيه أي غموض. ولكن ابن كلاب بمنهجه التوفيقي والتلفيقي كدر صف أهل السنة، ولا زال يعيش هذا الكدر إلى الآن، وكل هذا لحرصه على السنة. المعتزلة جاءوا بالبدع لحرصهم على الإسلام، وهذا جاء بهذه البدعة لحرصه على السنة. كل من كان حريصا على السنة فعليه بالسنة أولا، يذهب إلى دواوين السنة، لابد أن يعرف السنة من هي، من أعلامها، من أئمتها، يتسلح بالسنة ويعرفها ثم يدافع عنها. أما أنه يدافع عن السنة وهو بعيد عنها مثل ما حصل من ابن كلاب، فهذا الذي سينتج هذه. ما ذكره الشيخ أنه جاء بهذا المذهب في الكلام النفساني، طبعا هذا كمثال، وإلا ابن كلاب هو حامل راية الوسطية بين أهل السنة وبين المعتزلة عموما، وكل من جاء بعده أخذ منهجه. أبو الحسن الأشعري كان في العراق، أبو منصور الماتريدي كان في ما وراء النهر، ولم يثبت أنهما التقيا، مع ذلك منهجهما واحد في الجملة. لماذا؟ لأن مصدرهما واحد.
قال شيخنا رحمه الله: والكلابية من حيث الجملة مذهب وسط بين المعتزلة وبين أهل السنة الصفاتية والمشبهة والمثبتة كما يسميهم المعتزلة والأشاعرة. فأبو الحسن ترك الاعتزال ووافق ابن كلاب في الأصول والشافعي في الفروع، ثم اشتغل في الرد على المعتزلة ومناقشة مذاهبهم بأدلة عقلية كلامية وأدلة نقلية، فأحسن وأجاد رحمه الله. ثم أراد أن يرد بزعم أتباعه.
طبعا الشيخ هنا في موضعين يقول بزعم أتباعه، في آخر الصفحة أيضا فاستبدل الرد المزروم من قبل أتباعه. الشيخ يقول أن الشيخ يشكك في ثبوت إرادة أبي الحسن الرد على أهل السنة لما كان معتزليا. الأشاعرة يقولون حسب نقل الشيخ أنه كان معتزليا وأراد أن يرد على أهل السنة، وبما أن الشافعية والإمام الشافعي والإمام أحمد كانوا يمثلون، فذهب إلى كتبهم ليرد عليهم، ولكنه تأثر بهم واتبع منهجهم. الشيخ هنا في موضعين بزعم أتباعه المزوم من قبل أتباعه يبدو أنه يشكك في هذا المعلوم. نعم.
ثم أراد أن يرد بزعم أتباعه على الصفاتية والمشبهة المثبتة، فقرأ في مصنفاتهم واستعرض.
طبعا المشبهة هذا اللقب فيه تفصيل، المعتزلة مشبهة عند الجهمية، والكلابية مشبهة عند المعتزلة، وأهل السنة مشبهة عند الأشاعرة والماتريدية. فكل من كان بعيدا عن الحق كان بعيدا عن هذا التشبيه الذي يوصل إلى القرمطة. ولذلك القرامطة قالوا لا نقول أن الله عز وجل موجود لأنه سيكون شبيها بالموجودات، ولا نقول أنه غير موجود لأنه سيكون شبيها بالمعدومات، حتى نتخلص من التشبيه، فلا نقول بوجوده ولا نقول بعدمه. نعم.
فقرأ في مصنفاتهم واستعرض أقوالهم ومروياتهم، خاصة ما كان للإمام الشافعي رحمه الله، ثم قرأ كتب الإمام أحمد رحمه الله الرد على الجهمية وكتاب السنة وغيرهما، فأعجب بما فيها واعتقدها ووجد ضالته فيها بعد ترك الاعتزال، فاستبدل الرد المزعوم من قبل أتباعه بزيارتهم والجلوس إليهم، أعني تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله وعلى رأسهم زكريا الساجي، ثم ألف وكتب وصنف في نصرة الحق والسنة وأهلها، خاصة مقالات الإسلاميين والإبان عن أصول الديانة، حيث صرح بأنه على مذهب السلف وأنه مقتد بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ففي كتابه المقالات صرح بأنه على مذهب أهل الحديث، فبعد أن ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث قال رحمه الله: فهذه جملة ما يأمر.
كون أبي الحسن رحمه الله مر بمرحلتين، هذا مجمل عليه، كان معتزليا ثم تحول من الاعتزال إلى السنة عموما، هذا مجمل عليه لا يختلف فيه أحد، ولكن الخلاف في مراحله، هل هي مراحل مرحلتان أو ثلاثة مراحل. والشيخ هنا نقل أقوالا كثيرة دعم بها كونه مر بثلاثة مراحل، وما ذهب إليه الشيخ وما حشد له من الأقوال تكفي لإثبات ما ذهب إليه. ومن أصرحها كلام الحافظ ابن كثير الذي سيذكره، وفي كلام غيره أيضا ما يشير إلى أن أبو الحسن قد مر بثلاث مراحل. وهناك من يخالف في هذه النتيجة ويرى أن المرحلتان، أنه مر بمرحلتين، مرحلة الاعتزال ومرحلة السنة، والمرحلة الثانية فيها مرحلتان. هذا الفريق لا يريد أن يقول أنه انتهى إلى مرحلة السنة المحضة، يقول المرحلة الثانية لا زالت كلابية ولكن فيها مرحلتان، الأولى والثانية، والثانية أحسن من الأولى ولا زال كلابية. هذا الفريق يستدل بأقوال كثيرة لشيخ الإسلام، والفريق الثاني أيضا يستدل بأقوال كثيرة لشيخ الإسلام، والأمر في ذلك هين، لأن المرحلة الثانية عند هذا الفريق والمرحلة الثالثة عند الفريق الأول ومنهم الشيخ رحمه الله متقاربة. الجميع متفقون على أنه بقيت عند أبي الحسن الأشعري بقايا من رواسب علم الكلام، وخاصة ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالصفات الإختيارية. الشيخ هنا أثبت ما أراده أولا من واقع كتبه وكلامه أبي الحسن ثم من أقوال العلماء.
قال الأشعري رحمه الله: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله.
طبعا هو ذكر مذهب الكلابية وذكر مذهب أهل الحديث ثم قال هذا، وكثير من الأشاعرة يقولون هذا مقحم في كلامه، بما أنهم يقولون الإبانة بطولها وعرضها منحولة إليه فهذا سهل. نعم.
وصرح في كتابه الإبانة باقتداء بالإمام أحمد، فقال رحمه الله: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون. ثم زاد في إظهار أمر انتقاله من المذهب الكلابي إلى السنة المحضة من حيث الجملة في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، حيث أثبت صفات الله وأنها لا تقتضي مشابهة ولا توهم تشبيها كما يزعم أتباعه، وأثبت أن القرآن كلام الله حقيقة ليس بمخلوق، وأثبت الصفات الخبرية وهي محل إشكال عظيم عند أتباعه، فأثبت اليدين لله عز وجل بقوله الإجماع السابق وأجمع على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين إلى أن قال وأن يديه تعالى غير نعمته، وأثبت المجيء فقال رحمه الله الإجماع الثامن وأجمع على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، وأثبت النزول فقال رحمه الله وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للصفات الاختيارية التي ورد ذكرها في كلام أبي الحسن رحمه الله مثل المجيء والاستواء والنزول، فإثباته لها ليس مثل إثبات أهل السنة والجماعة، هو يثبتها كما في كلامه، ولكنه رحمه الله يثبتها على أنها أفعال فعلها الله عز وجل ولا ترجع إلى ذاته. مثلا الاستواء فعل فعله في العرش، المجيء فعل فعله دون أن يرجع إلى نفسه المقدسة، وهكذا النزول. فهذا هو الفرق في بين إثباته وإثبات أهل السنة، وإلا كإثبات هو أثبتها، ولكن إثباته ليس مثل إثبات أهل السنة. وأصحابه لا يثبتون، طبعا أصحابه المتقدمون يثبتون الصفات الخبرية، ولكن الصفات الاختيارية لا يثبتونها أو لا يثبتون أكثرها. نسيت أن أنبه أن مراحل أبي الحسن الثلاثة هي من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى أحسن: معتزلي، كلابي، سني. أما الأشاعرة فلهم أيضا ثلاث مراحل، ولكن من أحسن إلى أسوأ. بدأوا بمرحلته الثانية الكلابية، كلابية ثم اعتزالية ثم فلسفية، وسيشير إليها الشيخ رحمه الله.
قال وغيرها حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى، وقد استقر أمره على ذلك رحمه الله حتى وفاته سنة 24 بعد 300، ملتزما مذهب أهل السنة ومنهجهم ومسلكهم، منتصرا لأهل الحق. وخلاصة القول إن أبا الحسن كان معتزليا حتى بلغ 40، وحاز على مرتبة الإمامة والرئاسة، ثم وفقه الله في الخروج والاشتغال بالرد عليهم وذكر فضائحهم، ثم انتقل إلى مذهب ومسلك ابن كلاب رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وصاحب التصانيف في الرد على المعتزلة.
وتوفي قبل ابن رحمه بسنة، توفي سنة 240.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذهبي والمقريزي وغيرهم على أن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريق ابن كلاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجباء ومال إلى طريقة ابن كلاب. وقال الذهبي رحمه الله: ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه وصعد للناس فتاب إلى الله منه، ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم. وقال المقريزي رحمه الله: وكان أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري قد أخذ عن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي ولازمه عدة أعوام، ثم بدا له فترك مذهب الاعتزال وسلك طريق أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب.
وقال الذهبي معروف، أما المقريزي هو مؤرخ معروف توفي سنة 840، وهو من المؤرخين الذين كانوا دقيقين جدا في وصف تاريخ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي وصف تاريخه بدقة من المؤرخين، ابن كثير هذا معروف. والمقريزي وصفه لمسيرة شيخ الإسلام ولتاريخه وتوصيفه لدعوته دقيق جدا.
وخلاصة مذهب ابن كلاب يصفه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة، ولكن فيه نوع من البدعة لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت الأمور الاختيارية بذاته، أي إن ابن كلاب أثبت لله عز وجل الصفات الذاتية اللازمة خلافا لمذهب أهل الاعتزال، إلا أنه وافق المعتزلة في إنكار الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فهو وإن وافق أهل السنة في أمور، إلا أنه وافق المعطلة في أمور أخرى في باب الأسماء والصفات. الحاصل أن أبا الحسن بعد مكوثه مدة على هذه الطريقة رجع رجوعا تاما من حيث الجملة إلى مذهب أهل السنة والتزم طريقتهم ومنهجهم، وبقي كذلك حتى توفي سنة 24 بعد 300، بعد أن انتصر للسنة وأهلها وألف وصنف في بيان معتقده وأصول ديانته رحمه الله. وقد شهد له الأئمة والعلماء بالرجوع إلى مذهب السلف مثل شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير رحمهم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخذ أي أبو الحسن الأشعري عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم.
كلام شيخ الإسلام يوحي بأنه بدأ يتحسن. أولا أخذ أبو الحسن عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، هذه هي المرحلة الثانية، مرحلة الكلابية. ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، أي تحسن أكثر.
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في بيان حال أبي الحسن الأشعري: وكان معتزليا ثم تاب،
هذه المرحلة الأولى،
ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة،
في أشياء يخالفون فيها المعتزلة، هذه المرحلة الثانية.
ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه.
هذه المرحلة الثالثة.
وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك وأنه موافق لهم في جميع ذلك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير، فانظر كتبه بعيان. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فقد نص على أحوال أبي الحسن الأشعري الثلاثة فقال:
أصرح كلام في هذا هو كلام الحافظ ابن كثير، أصرح ما ورد في هذا الباب.
أولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، والحال الثالثة إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنف آخرا. وكتاب الإبانة
هناك من ينازع في ترتيب كتاب الإبانة، منهم المحققة الدكتورة فوقية حسن التي حققت فوقية محمود، تزعم أن كتاب الإبانة قبل كتابه الموجز، وأنا ما قرأت ما كتبته وكتابه، ولكن هذا يخالف واقع الكتابين. الموجز على طريقة الكلابين، أما كتاب الإبانة واضح فيه أن أبا الحسن يثبت ما لم يثبته في ذلك الكتاب، لا أحد يقول أنه انتكس، وبالتالي الواقع يدل على أن الإبانة بعد كتاب الموجز. نعم.
قال رحمه الله: وكتاب الإبانة صحيح النسبة إليه، وقد ذكر كثير من العلماء ضمن كتبه منهم.
ما نحتاج إلى أن نقول صحيح النسبة إليه، لأن الكتاب أشهر من أشهر كتبه، ولكن بعض الأشاعرة ينكرون نسبته إلى أبي الحسن ضمن محاولاتهم الفاشلة في كون أبي الحسن قد تحسن وأنهم ليسوا على طريقته وأنه لا يمثلهم في مرحلته الأخيرة. يقولون بما أن هناك فروق كثيرة في الكتاب، هذا يدل على أن الكتاب منحول إليه. ولما يحاججون ببعض ما ذكره الشيخ هنا يقولون أيضا هناك فروق، الفروق موجودة حتى في نسخ صحيح البخاري وغيره من الكتب. نعم.
قال منهم الحافظ بن النديم في كتابه الفهرست، وهو أقرب العلماء زمانا من الأشعري، حيث أن وفاته كانت سنة 85 و300. عندما ترجم لأبي الحسن ذكر جملة من مصنفاته ومنها كتاب الإبانة، فقال: كتاب التبيين عن أصول الدين. ومنهم الحافظ بن عساكر الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 71 و500، فقد ذب عن أبي الحسن وأثبت له كتاب الإبانة، فقال: وتصانيفه بين أهل العلم مشهورة ومعروفة، وبالإجادة والإصابة للتحقيق عند المحققين موصوفة، ومن وقف على كتابه المسمى بالإبانة عرف موضعه من العلم والديانة.
ابن عساكر رحمه الله أورد الإبانة في كتابه التبيين، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وبه دافع عنه. وهذا الذي يقوله بهذا الإثبات بماذا تقدحون فيه؟ بالإبانة دافع عن أبي الحسن الأشعري، والأشاعرة المعاصرون أو بعضهم يقولون النسخة التي نجدها عند ابن عساكر بينها وبين النسخ الموجودة فروق. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم إمام أهل السنة أبو عثمان الصابوني رحمه الله، فقد أثنى على كتاب الإبانة وعلى أبي الحسن رحمه الله فقال: وأنه من أعيان أهل ثغر، نقل ذلك عنه الحافظ بن عساكر. وقال الإمام عبد الملك بن عيسى بن درباس المتوفى سنة 59 و600، وهو يذب عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده وبما كان يدين الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بمن الله ولطفه، وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه فقد رجع عنها وتبرأ إلى الله منها كيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه وتعالى بها، وروى وأثبت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين وقول أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. فقد ذكر الكتاب واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن الأشعري، وأثنى عليه بما ذكره فيه وبرأه من كل بدعة نسبت إليه، ونقل منه إلى تصنيفه جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء أهل الإسلام، من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم. أما الأشاعرة فهم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن.
انتهى الشيخ رحمه الله من بيان مراحل أبي الحسن الأشعري. كما رأينا النقول التي ذكرها في هذا الباب تكفي لإثبات ما رجحه، وهذا هو الذي نعتقده. أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل: مرحلة الاعتزال، مرحلة الكلابية، مرحلة السنة من حيث الإجمال، من حيث الإجمال. وفي المرحلة الأخيرة بقيت بعض الرواسب ظنها من السنة، وإلا فأبو الحسن أعلن أنه على مذهب الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: أما الأشاعرة فهم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن، وينسبون إليه مذهبهم ومسلكهم المخالف لمسلك أهل السنة ولمسلك أبي الحسن نفسه. ومذهبهم في باب الأسماء والصفات يقوم على التأويل المذموم لنصوص الصفات بأنواع المجازات وغرائب اللغة تأويلا يصل بها إلى التحريف وإخراجها عن ظواهرها وعن مراد الله سبحانه وتعالى مما يليق به جل وعلا. وهذا المذهب يتمثل في حقيقته وأصله الطور الثاني من أطوار أبي الحسن حين ترك الاعتزال.
شيخنا يذكر الآن مراحل الأشعرية بعد أن ذكر مراحل أبي الحسن، وذكر هنا ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى عند الأشاعرة هي المرحلة الثانية عند أبي الحسن في وهو في سبيله إلى التحسن، وهي مرحلة الكلابية. وهذا المذهب
قال: وهذا المذهب يمثل في حقيقته وأصله الطور الثاني من أطوار أبي الحسن حين ترك الاعتزال وسلك مسلك ابن كلاب البصري المتكلم. ويصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المسلك وهذه الطريقة بأنها برزخ بين السلف والجهمية، باعتبار أنهم أخذوا كلاما صحيحا من مذهب السلف وكلاما وأصولا عقلية جدلية من مذهب الجهمية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. ثم إن الأشاعرة طوروا المذهب وزادوا عليه أصولا كثيرة من مذهب المعتزلة لا علاقة لها بأبي الحسن.
هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى تنتهي مع نهاية تلاميذ التلاميذ الأشعري، تلاميذه وتلاميذ تلاميذهم وعلى رأسهم ابن فورك و الباقلاني. إلى هنا تنتهي هذه المرحلة وهي مرحلة الكلابية. المرحلة الثانية تبدأ من الجويني، إمامها الجويني. نعم.
قال: ثم أن الأشاعرة طوروا المذهب وزادوا عليه أصولا كثيرة من مذهب المعتزلة لا علاقة لها بأبي الحسن رحمه الله، كما فعل أبو المعالي الجويني إمام الحرمين المتوفى سنة 78 و400، الذي اشتهر بكثرة مطالعة كتب أبي هاشم الجبائي ومصنفاته، وكما فعل وزاد أيضا أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 500 بعد 500. ثم جاء إمام الأشعرية الفلسفية.
هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثانية تسمى المرحلة الاعتزالية. المرحلة الأولى المرحلة الكلابية، الثانية المرحلة الاعتزالية، المرحلة الثالثة. ثم
جاء إمام الأشعرية الفلسفية الفخر الرازي المتوفى سنة 606 بعد 600، الذي قعد أصول المذهب، ثم تبعه الآمدي المتوفى سنة 31 و600، ثم القاضي عبد الرحمن الإيجي المتوفى سنة 56 و700.
الرازي له كتب كثيرة جدا في علم الكلام، وهو مضطرب في كتبه، في غالب كتبه تجده يثبت شيئا في كتاب وينسفه في كتاب آخر بأدلة، وهذا كل من يقرأ كتبه يعرف. كنت أكتب في الجوهر الفرد، وذكرت أدلة المثبتين بالتفصيل. ثم لما بدأت طبعا على رأسي الرازي وقبله الجويني ادعى الإجماع على ثبوت الجوهر الفرد، لما جيت أبحث عن الردود إذا بالرازي على رأس من يرد على هذه الفكرة، استغربت. سبحان الله. وردوده عنيفة، بينما هو ممن يقول بالإجماع على ثبوت. هذا مثال، هذا كثير في كتبه. جاء الآمدي ورتب كتبه وكتب كتابه، ألف كتابه أبكار الأفكار في أصول الدين، هو مكتوب في 5 مجلدات، ولخصه في كتابه غاية المرام، الذي يريد أن يلخص مذهب الأشاعرة يجده عند الآمدي مرتبا أكثر من الرازي. جاء بعده الإيجي، وكان معاصرا لشيخ الإسلام، وكان معاصرا لتلاميذه لأنه توفي سنة 656، يعني هو معاصر للإمام ابن القيم وتلاميذ شيخ الإسلام. ولخص كتاب الآمدي، لخص كتابه أبكار الأفكار، وألف كتابا أسماه المواقف، وهو مطبوع في حدود 300 أو أكثر من الصفحات. جاء بعده تلميذه، تلميذ الإيجي التفتازاني في سنة 793، وألف كتابا أسماه المقاصد. ما كان عند الإيجي موقفا سماه مقصدا، وشرحه بكتاب آخر وهو شرح المقاصد، وهو مطلوب في 5 مجلدات. ولكن الكتاب الذي حظي بالشهرة والانتشار كتاب الإيجي. كتاب الإيجي هو الذي يمثل الأشعرية في هذا الوقت، وهو يمثل المرحلة الثالثة من مراحل الأشعرية. تلميذه التفتازاني يخالفه في بعض المواضع ويحاول أن يرجع إلى المراحل الأولى، ولكنه في الجملة معه. نعم.
قال شيخنا رحمه الله: وقد خالف الأشاعرة المتأخرون بما قعده لهم وأصله أئمتهم ما كان عليه سلف الأمة الكرام في أبواب الدين وأصول الإيمان، فصرحوا وما زالوا بتباين طريقتهم.
الشيخ هنا بين القوسين يقول بما قعده له وأصله أئمتهم، يقول مخالفة المتأخرين لأئمة السلف سببه أئمته، وهذا فعل واقع، وهذا سنشير إليه عند حديثنا عن الكلام النفسي. لماذا الجويني يخالف أئمته؟ لأن في كلام أئمتهم ما يشجعه على هذه المخالفة. لماذا يأتي الرازي ويخالف الجويني؟ لأن في تأصيلات وتقريرات الجويني ما يشجعه على. نعم.
قال: فصرحوا وما زالوا بتباين طريقتهم ومنهجهم لمنهج السلف الكرام في طريقة الاستدلال والاحتجاج في مسائل الاعتقاد، مستحسنين لقواعدهم وأصولهم التي ما زالوا يتعلقون بها ويظنونها أدلة شرعية قطعية وأنها الهدى والنور، ومتعلقين بنسبتهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، غير ملتفتين إلى رجوعه إلى الحق وطريق السلف، ومنكرين مؤلفاته على الرغم من صحة ثبوتها ونسبتها إليه، فما زالوا ينسبون الإمام إلى البدعة وينكرون رجوعه إلى الحق والسنة، ثم يزعمون أنهم أتباعه وأنصاره. ثم يزعمون أنهم أتباعه وأنصاره، فها هم
في صفة الاستواء. رد أبو الحسن رحمه الله على المعتزلة ردا عنيفا، وأنهم يهولون الاستواء بالاستيلاء، هذا في كتاب الإبان. المتأخرون من الأشاعرة من الجويني ومن بعدهم كلهم على هذا، إذن هم معتزلة عندهم. أحد الماتريدية وهو أبو النعيم النسفي، وفي سنة 539 أظن أو 37، رد على أبي الحسن الأشعري، رد عليه في رده على من يؤول، يقول: ليس المعتزلة هم الذين انفردوا بهذا التأويل، نحن أيضا نؤول بهذا التأويل. أنتم معي؟ رد على أبي الحسن: كيف تقول أن المعتزلة أول الاستواء بالاستيلاء ونحن أيضا على هذا المدى؟ نعم.
قال رحمه الله: فها هم وعلى خلاف منهج الإمام أبي الحسن يصرحون بوجوب
تقديم. هنا يبين الشيخ رحمه الله أمثلة لمخالفة الأشاعرة لأبي الحسن ولغيره من السلف. أمثلة. نعم.
قال: يصرحون بوجوب تقديم العقل على النقل.
هذا أولا.
وكذلك
هذا المثال، هذا المثال لوحده يكفي لإخراجهم من. والشيخ سيعلق على هذا: إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو العقل عندهم إطلاقا، وهذا شيء اتفقوا عليه. بل أحد الأصوليين المعاصرين المطيري، هذا الذي محمد بخيت أظن المطيري، الأصوليين يعرفونه، يقول: أجمع المسلمون كلهم على تقديم العقل على النقل عند التعارض، المسلمون كلهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك بعدم الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة بحجة أنها أحاد وإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما.
فلذلك هم يفضلون هذا الاستعمال، هذه الأحاديث، هذا الحديث من الأحاد أو متواتر، وهذا منهج أعوج. المحدثون لا ينظرون إلى الأحاديث بهذه النظرة، ينظرون هل هذا الحديث ثابت، مقبول، صحيح، حسن، ضعيف، هذه نظرتهم لها. أما هؤلاء هل هو من اخبار الآحاد او لا، لان بمجرد تصنيفه مع اخبار الآحاد يسهل عليه نسبه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك بوجوب تأويل النصوص.
هذا المثال الثالث. نعم.
بوجوب تأويل النصوص وعدم إجرائها على ظاهرها مخالفين قواعد السلف والصحابة، ثم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة.
قدمتم العقل على النقل، لم تستدلوا بشيء من السنة إلا إذا كانت مخالفة لكم موافقة لكم، لم تستدلوا بشيء من السنة إلا إذا كانت موافقة لكم، وعملتم فيها سيف التأويل. بعد هذا كله أنتم فقط أهل السنة والجماعة، أنتم فقط. طبعا نحن الخلاف هنا أيضا في الحصر، يعني كثير منهم كما قلت يحصرون هذا اللقب فيه، وبعضهم يذكر كلام السفاهين وغيره أن هناك ثلاث فرق، الأشاعرة والأثرية والماتريدية.
واحدة من هذه القواعد المخالفة تكفي للخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة، فكيف بها مجتمعة في الأشاعرة؟ استخفاف بالنصوص وترجيح لعقول أئمتهم وآحادهم، وتقديم ذلك كله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يزنون النصوص بميزان العقل، فما وافق عقولهم أثبتوه، وما خالف عقولهم ردوه بحجة ظنية الثبوت، وأنه أحاد يفيد الظن لا العلم والقطع.
طبعا هذا الذي يقوله الشيخ هذه أمور مسلمة وأمور لا يختلفون فيها، يعني هي ليست من باب نسبتهم إلى شيء يتبرعون منه، لا، هذه أمور عندهم كما كأنها عندهم من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم.
أو حرفوا معناه ليتوافق مع مقتضيات عقولهم، مستخدمين غرائب اللغة وأنواع المجازات والمعاني المرجوحة وربما الضعيفة والشاذة، صارفين الألفاظ في النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية والراجحة والظاهرة بحجة أنها ظنية الدلالة.
طبعا ظنية الدلالة هذه عامة في جميع النصوص، عندهم جميع النصوص عندهم ظنية الدلالة، يعني ليس في القرآن ولا في السنة نص واحد قطعي دلالة. هذا أول من صرح به بهذا الشكل الرازي. طبعا هناك بوادر لهذه القاعدة، ولكن الذي صرح بهذا وذكر لها أدلة وذكرها في كتبه في الأصول، ذكرها في المحصول، وذكرها في مقدمة تفسيره، وذكرها في حسب اطلاعي في 5 كتب من كتب أصول الدين عنده علم الكلام، أن الأدلة النقلية كلها ظنية دلالة، لأن اليقين في الأدلة النقلية لا يتأتى إلا بعد تجاوز 10 مراحل، بعد توفر 10 شروط، ومن المستحيل أن يكون هناك نص تجاوز هذه المراحل 10، وبالتالي النصوص كلها ظنية دلالة. ولك أن تفكر في مثل هذه القواعد، كلها تسوق على أنها قواعد أهل السنة والجماعة.
قال رحمه الله: وكل هذا العبث والتحريف يسمونه تأويلا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
طبعا هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى بعض أساليبهم في ترويج الباطل.
ويغيرون أسماء القبائح والمنكرات ويستبدلونها بأسماء براقة، ويزينونها بألوان ترويجا لها بين العامة وإهاما للأمة، والحق أنهم يعبثون ويسيئون، وما علموا أن الأمور بحقائقها ومسمياتها لا بأسمائها وصورها وألوانها، ثم كيف يزعمون وبلا حياء أنهم أهل السنة والجماعة؟
طبعا هنا يذكر الشيخ وجوها أخرى لمغايلتهم لمذهب السلف.
قال رحمه الله: وهم وما زالوا يقررون أن مذاهب الأمة في الاعتقاد على ضربين، مذهب السلف ومذهب الخلف. والسلف هم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الجماعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في افتراق الأمة عندما قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فالسنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا، والجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم ومنهجهم في تقرير مسائل الاعتقاد وغيرها مما جاء في الكتاب والسنة. فالإصابة والنجاة تحصل بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أي السنة والجماعة. وتتلخص طريقتهم في
خلاصة مذهب السلف:
تقديم النقل الصحيح الثابت تقديما مطلقا، وعدم التفريق بين النصوص الشرعية، فالقرآن والسنة المتواتر والأحاد كلها تفيد العلم وتوجب العمل والتصديق على السواء.
طبعا هذا القول هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أبدا. الخلاف هنا عند بعض من ينتسب إلى الحديث وإلى السنة جاء من المتكلمين، لأن المتكلمين لهم كتب في أصول الفقه وفي الوصول يبحثون في مسائل كثيرة تتعلق بالسنة. كان تقسيمهم للحديث باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد وتبرات ونتائج هذا التقسيم، ثم أقوالهم في أخبار الآحاد، تأثر بأقوالهم بعض أئمة الحديث وأئمة السنة، ومن هنا جاء بعض الخلاف الذي نجده عند بعض المتأخرين. وإلا كما ذكر شيخ الإسلام وذكر تلميذه ابن القيم، لا خلاف بين أئمة السنة سلفا وخلفا في أن ما يسمونه بأخبار الآحاد الحديث إذا كان صحيحا فإنه يفيد العلم والعمل. نعم.
قال رحمه الله: وإجراء جميع النصوص.
طبعا إفادة العلم والعمل الناس يختلفون فيه، فنحن الآن يشرفنا في هذا المجلس شيخنا الشيخ الجميع الشيخ بدر البدر، وهو محدث. فالحديث الذي يقرأه الشيخ مثلا في كتاب، من أول ما يقرأ يحصل له العلم. هذا العلم قد لا يحصل لي، لماذا؟ لأن العلم الذي عنده الذي يتعلق برواة هذا الحديث والذي يتعلق بملابسات هذا الحديث في أسانيده في سنده ومتنه ليس عندي. وبالتالي الذي يقول لا يحصل العلم عنده، لا يحصل اليقين، فهو يخبر عن نفسه. هذا ذكره ابن القيم في الصوائل، يقول: هؤلاء يخبرون عن أنفسهم لما يقولون أخبار الآحاد لا تفيد اليقين، يخبرون عن أنفسهم. هذا الذي لا يدري عن البخاري، لا يدري عن شيوخه، ولا عن ما يدري، ما يميز بين عبد العزيز البخاري وبين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، لن يفيده العلم. كل وقته عن فلان الفيلسوف وفلان المتكلم، لن يفيده العلم، لن يفيده العلم. وبالتالي هو يتحدث عن نفسه، والخطأ هنا أن ننقل كلامه في مصطلح الحديث. هو يتحدث عن نفسه، لماذا أعمم كلامه؟ لماذا أخذ كلامه كأنه يمثل الجميع؟ لا، هو يتحدث عن نفسه ولن يفيده العلم. نعم.
قال: وإجراء جميع النصوص على الظاهر والحقيقة لا المجاز إلا ما أوجبه الدليل النقلي لا العقلي. وأما مذهب الخلف فهم في الحقيقة خلوف تفرقوا واضطربوا بسبب بعدهم عن نور الوحي وقدموا العقل وفرقوا بين النصوص قبولا وردا بمقتضى ما تمليه عليهم عقولهم ثم عاثوا فسادا في النصوص باسم التأويل الذي هو التحريف لأنهم يخرجونها عن مضامينها وعن حقيقتها بقواعد عقلية وأدلة منطقية استحسنوها وزعموا أنها هي القواطع الواجب اتباعها وأما نصوص الوحي عندهم فمدارها على الظن والتخريص وتدور بين ظنية الثبوت فترد ويقدم المعقول عليها وبين ظنية
قال عام في السنة كلها ظنية الثبوت هذا التفريق وهذا التقسيم ليس له نتيجة واضحة ليس هناك حديث تستطيع أن تثبته متواترا أبدا وهذا ذكره كثير من الأئمة منهم ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه أن السنة كلها آحاد نعم السنة فيها متواتر وفيها آحاد حسب تعريف المحدثين المتواتر إذا جعلته المتواتر هو الذي أفاد العلم فهناك متواتر كثير ولكن نحن نتحدث عن المتواتر عندهم نعم.
قال فتدور بين أمرين ظنية الثبوت فترد ويقدم المعقول عليها وبين ظنية الدلالة فيحرفونها عن مواضعها بأنواع المجازات والخيالات العقلية فالفرق واضح بين لكل متجرد معظم للكتاب والسنة والصحابة رضي الله عنهم والأشاعرة يقررون في جميع كتبهم أن هناك مذهبا للسلف ومذهبا للخلف وهذا دليل الإقرار بالفرق ثم وبلا حياء يقررون أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وهذا تأكيد وإمعان في تقرير الفرق والاختلاف ولكن العجب العجاب أنهم بعد هذا كله يقولون ويزعمون أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة
طبعا هذه مقولة غريبة في بنيتها وفي مدلولها مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم و لا يمكننا الآن أن نناقش هذه ولكني أشير إلى مناقشة تفصيلية جادة جدا وهي لشيخ الإسلام في الحموية الذي يقرأ مناقشة لشيخ الإسلام لهذه المقولة في الحموية يعرف كيف أنها متناقضة متضاربة في بنيتها وفي مدلولها والخلاصة التي ذكر الشيخ لأجل ذكر هذه المقولة أنهم يقولون هناك مذهب للخلف ومذهب للسلف إذن أنتم تقولون بأن هناك مذهبان ثم تقولون أنكم على مذهب الخلف ثم في المرحلة الثالثة تقولون أنكم تمثلون السلف نعم
قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقا ومدلولا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا فالذي لا يدري عن الطريق لا يسلم لأنه ليس معه علم لو كان معه علم وحكمة لسلم فلا سلامة إلا بعلم وحكمة إذا قلت إن طريقة السلف أسلم لزم أن تقول هي أعلم وأحكم وإلا لكنت متناقضا إذن فالعبارة الصحيحة طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم
أو طريقة الخلف على كلامه كن واضحا وقل طريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم أما أن توزع هذا التوزيع الذي لا ينسجم السلامة في واد والعلم والإحكام في واد هذا لا يجب لا 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 يتسق ولا ينسجم. طيب لحظة. نقرأ إلى منتصف 25.
قال رحمه الله: ومما جاء في تقرير الأشاعرة لهذه المقولة الفاسدة ما قاله البيجوري في حاشيته على منظومة جوهرة التوحيد عند قول الناظم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وقال
سبحان الله، بهذا السطر ينسفون النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما أكثرها. أعطاك هذه القاعدة: وكل نص أوهم التشبيه أوهم التشبيه عندك، عندي لم يوهم. لا بد أن تكون مثلي. لا بد أن يوهم التشبيه عندك أيضا. طيب أوهم التشبيه عندك لأن عقلك ملوث، أما عندي لا، ما ينسب إلى الله عز وجل لا يمكن أن يكون مثل ما ينسب إلى المخلوق. الله وكل نص أوهم التشبيه هذه الطريقتين أوله إن أعطاك حرية التأويل. ما قال لك تؤوله كيف، ما هي طريقة التأويل، لا أوله. ما استطعت أن تؤول ستتعب في التأويل، فوض. ورم تنزيها، تنزه من أنت الآن؟ كلام الله عز وجل تعبث به بهذا الشكل وتنزه ماذا يعني؟ نعم.
وقال البيجوري في حاشيته: أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، وهم من كانوا بعد 500 وقيل بعد القرون الثلاثة. وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف، وهم من كانوا قبل 500 وقيل القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وطريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهي الأرجح، ولذلك قدمها المصنف. وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى. فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، لأنهم يصرفون الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى. انتهى كلام. هكذا وبلا حياء ولا خجل يرجحون مذهبهم الكلامي الفلسفي على مذهب خير القرون، مذهب الجماعة والصحابة. وهكذا يكذبون على الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أهل تأهل تأويل إجمالي، بمعنى أنهم لا يقررون أي معنى لآيات الصفات التي وصفوها بأنها توهم التشبيه، فاتهموا النصوص بأن فيها تشبيها للخالق بالمخلوق وتفتقر إلى تنزيه الباري، وكأنهم أعلم بالله وبما يليق به من نفسه سبحانه وتعالى. واتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وصف ربه بما ظاهره التشبيه وعدم التنزيه، وكأنهم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق بالله سبحانه وتعالى وبمدلولات الألفاظ والمعاني والأوصاف. سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم وبعد هذا كله يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة.
يقول الشيخ رحمه الله البيجوري في هذا السطر جمع أنواع من الأمور. أولا نسبة التشبيه إلى النصوص، وهي كثيرة، النصوص التي توهم التشبيه عندهم كثيرة، هذا أولا. ثانيا طريقة التخلص من النصوص، التأويل أو التفويض. يأتي البيجوري بطامة أخرى وهي أن السلف والخلف مجمعون ومتفقون على التأويل الإجمالي. هذه الفكرة تجدونها عند الكوثريين الجدد. الكوثريون الجدد يبدو أخذوها من، وهذه الفكرة غير موجودة عند المتكلمين الأوائل. كما تعرفون التأويل والتفويض كلاهما يبدأان يتفقان في مرحلة. هذا النص الموهم للتشبيه المرحلة الأولى ترك الظاهر، الرحمن على العرش استوى. المرحلة الأولى أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع ليس مرادا هنا، هذه مرحلة أولى. وهذه المرحلة يتفق عليها المؤول والمفوض. بعد هذه المرحلة يأتي الاختلاف بين المؤول والمفوض. المؤول بما أنه متصف بالعلم والإحكام لا يريد أن نقع في التشبيه، ولا يريد أن نقع صيدا للكرامية وغيره من المشبهة، فرأفة بنا بعد أن هلك هو يريد أن يهلكنا. يقول لا نختفي بهذه المرحلة، بل ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي الاستواء. المراد به ليس العلو والارتفاع، بل المراد به الاستيلاء. المرحلة الثانية هذه يحجم عنها المفوض ويرفع لافتة، الله أعلم. إذا كنت صادقا في دعواك من البداية قل الله أعلم. ما الذي أعلمك أن الاستواء ليس المراد به العلو والارتفاع وأنت جاهل، وأنت تنادي على نفسك بالجهل؟ من البداية قل الله أعلم، حتى نقول أنك مفوض فعلا، مفوض تفويضا صحيحا. أما أنك تكون مطية المؤول وتتفق معه على ترك ما تسميه الظاهر وهو الظاهر، ثم تقول الله أعلم، لا، ليست هذه طريقة السلام. إذن المرحلة الأولى يسمونها التأويل الإجمالي، ويقولون السلف والخلف متفقون على، سبحان الله، ما دام أنهم متفقون فلماذا تقولون السلف والخلف على مرحلة واحدة؟ هذه على التعيين هاتان المرحلتان مرحلة واحدة وهي الأساس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكأنهم نسوا أنهم أرجحوا في مذهبهم وفي معرفة ما يليق بالله سبحانه، وما زالوا يرجحون مذهب الخلف على مذهب السلف.
طبعا ما يليق بالله عز وجل. الرازي أراحكم من البداية، يقول عند قول الله عز وجل، كلام أنا ألخص كلامه، عند قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خلاصة كلامه أن القرآن ليس هدى فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى لا تتعب. نعم.
قال رحمه الله: فحري بهم أن لا يقولوا إنهم هم أهل السنة والجماعة، لأن مذهب السنة والجماعة مرجوح عندهم، وليصرحوا بأنهم أفضل من الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة وتطبيقها، وأعقل وأعلم وأكثر حكمة كما يزعمون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.